وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وعلى محمد. الاختلاف ظاهرة طبيعية وعريقة في تاريخ الإنسان، فمنذ أن وجد الإنسان على ظهر هذا الكوكب كان هناك اختلاف في الرأي والمواقف بين أفراد الإنسان، وقد كانت بداية ذلك الصراع الدموي الذي حدث بين قابيل وأخيه هابيل ابن أبينا آدم عليه السلام، وامتد الاختلاف في جميع العصور والأجيال البشرية، واستوعب كل قضايا الإنسان وكل مجالات حياته. أصبح الاختلاف بين الناس بدءا من أهم قضية وانتهاءا بأصغر وأبسط قضية. أهم قضية في وجود الإنسان هي وجود الخالق، وجود الله سبحانه وتعالى. ومع أن وجود الله حقيقة واضحة جلية تبدو في كل حركات الكون، في كل سكنات الحياة، في كل ذرة من ذرات الوجود، مع وضوح هذه الحقيقة حقيقة وجود الله، مع ذلك هنالك اختلاف بين الناس في الموضوع. هناك من ينكر وجود الله، هناك من يشكك في وجود الله، هناك من يعتبر الوجود ولكن بشكل مشوه. مع وضوح القضية حتى أن القرآن يستغرب من هذا الشيء ويقول: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ الله، هذه الحقيقة الواضحة، هذه الحقيقة الجلية التي لا غبار عليها، تتضح في كل حركات الكون وذراته، هل يمكن أن يكون فيها شك؟ مع ذلك كان فيها شك. أحد الشعراء يتعجب ويقول: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. مع وضوح هذه الحقيقة وجلائها، مع ذلك تسرب إليها الاختلاف بين أفراد البشر. بعد، وجود الإنسان في هذه الحياة أيضا مثار اختلاف. يعني شنو مثار اختلاف؟ احنا الان موجودين في الدنيا ولا لا؟ موجودين، بس اكو جماعة يقولوا لا احنا مو موجودين. احنا مو موجودين. انت الان اللي تتصور نفسك موجود في الدنيا انت مشتبه، انت ما موجود. انت اللي تتصور نفسك الان موجود وقاعد في المسجد ترى انت حلمان، لا انت موجود ولا المسجد موجود، ماكو شيء، اصلا ماكو وجود. يشككون في الوجود، نظرية التشكيك والمثالية، يقولون لا وجود حقيقي، ماكو وجود في الحقيقة والواقع، هذا كله خيال وأوهام. شلون يا جماعة احنا موجودين ودنمارس أعمال؟ قال لا، الإنسان النائم يرى نفسه كأنه جالس على مائدة وكأنه قد بنى له بيت، وكأنه قد اشترى سيارة، وكأنه قد تزوج، وكأنه كذا. لكن هل حقيقة تحصل على هذه الأشياء؟ لا، نايم يقعد ما يشوف أمامه شيء، أحلام، أضغط أحلام، يشوف كأنه سوى وكأنه فعل وكأنه وكأنه وكأنه. في لحظة واحدة ينتبع من نومه يشوف صفر على الشمال، نفس الفراش اللي نام عليه هو هو، بتغير شيء. قد يحلم يرى نفسه رئيس جمهورية، رئيس وزراء، عنده بناية، عنده فلوس، عنده كذا، وإذا يقعد من النوم شوف ماكو شيء. لعد هاللحظات اللي عاشها في الحلم وهو يتصور نفسه رئيس جمهورية، أو يتصور نفسه على مائدة دسمة، أو يتصور نفسه مع زوجه، أو يتصور نفسه في بيت، شنو هذا؟ ماكو وجود حقيقي، مجرد خيال أحلام. نفس الشيء انت الحين تتصور نفسك قاعد في المسجد كما يروا المشككون والمثاليون، انت الان تتصور نفسك قاعد في المسجد، لا، اوهام. الفرق ان تلك احلام النوم وهذه احلام اليقظة. اوهام وانت قاعد تتصور نفسك موجود وعندك اولاد وعندك بيت وعندك سيارة، لا، ماكو شيء، اكو نظرية شكل تشكك. حتى في وجود الانسان في هذه الحياة ايضا اكو اختلاف، جماعة يقولوا احنا موجودين، جماعة يقولوا احنا مو موجودين. ومن هنا جاء قول الفيلسوف المشهور: انا افكر اذا انا موجود، انا دا افكر اذا انا موجود. ليش قال هذه الكلمة في مقابل نظرية المثاليين والمشككين؟ وهكذا يتسرب الاختلاف في جميع جوانب حياة الانسان، بدءا من اصل وجود الانسان وانتهاءا بكل شيء. كل شيء اكو اختلاف، حتى في اذواق الطعام والشراب اكو اختلاف، واحد يفضل هالطعام واحد يفضل طعام اخر، واحد يفضل نوع من الشراب واحد يفضل نوع اخر، واحد يفضل لباس معين واحد يفضل لباس اخر. اختلاف شامل في جميع جوانب حياة الانسان، في كل الجوانب، حتى ان بعض الفلاسفة يشكون في وجود مقياس ثابت للخير والشر. هل اكو خير معروف بين الناس وشر معروف بين الناس؟ الحسن والقبح هل له مقياس ثابت؟ يقولون لا، ما اكو، كل واحد حسب رأيه، الخير حسب رأي الانسان والشر حسب رأي الانسان، ماكو شيء مقياس ثابت نعرف به الخير من الشر. يقول شاعر هؤلاء المشككين في وجود مقياس للحسن والقبح، يقول: رب قبح عند زيد هو حسن عند عمري، فهما ضدان فيه وهو وهم عند بكري، فمن الصادق فيما يدعيه ليت شعري، ولماذا ليس للحسن قياس لست أدري. أصل ما كل الحسن قياس. هكذا يتسرب الاختلاف في جميع نواحي حياة الإنسان، بدءا من أكبر قضية إلى أصغر قضية. وحتى جاءت الحكمة القائلة: رضا الناس غاية لن تدرك او لا تدرك، لا يمكن ان تدرك. وقد جسدها لقمان الحكيم عليه السلام مع ولده في القصة التي قد تكون سمعتموها مرارا، حينما نصح ولده وقال: بني، اذا كنت تريد رضا كل الناس على شيء معين فهذا شيء لا يمكن توفيره. ثم جسد له الحقيقة في تجربة كانت لهما دابة، حمار، فاركب ابنه على الدابة ومشى هو خلفه، مروا على جماعة من الناس، صاروا يسخرون وينتقدون: شلون هذا الولد ما عنده احترام لأبوه، شلون عاق، شلون ما عنده آداب، يركب على الدابة ويخلي أبوه الكبير يمشي وراه. التفت لقمان إلى ابنه قال: سمعت يا بني، إن الناس لم يرضوا أن تركب أنت على الدابة وأمشي أنا خلفك، خلي نجرب تجربة ثانية. نزل ابنه عن الدابة وركب هو على الدابة، صار هو ركب على الدابة وابنه يمشي وراه. مروا على جماعة من الناس، صاروا ينتقدون: شلون هذا الأب قاسي القين، ما عنده رحمة بابنه، هو يركب على الدابة نشيط وقوي ويخلي ابنه الصغير الضعيف يمشي وراه، هذا ما عنده رحمة، ما عنده عطف على ابنه. التفت الى ابني: ان الناس لم يرضوا ان تركب انت وامشي انا، ولم يرضوا ان اركب انا وتمشي انت. خلي نجرب تجربة ثالثة، نركب اثنين على الدابة. ركب هو وركب ابنه وياه، مروا على جماعة سخروا منهم، شلون هذول ما عندهم رفق بالحيوان، ما عندهم شفقة، اثنين على دابة واحدة، شنو هالقسوة مع مخلوقات الله، شنو عدم الشفقة مع الحيوانات. قال لي ابني انزل، الناس ما رضوا انت تركب وانا امشي، وما رضوا انا اركب وانت تمشي، وما رضوا اثنين نركب، خلي اثنين نتمشى ويا الدابة بلكت يرضوا الناس. فعلا صار لقمان يمشي وابنه يمشي معاه والدابة تتمشى وياهم، الحمار وياهم يتمشى. مروا على جماعة صار يصر خذ لك هذول، شلون سخافة، شل بعدهم عقول، لعد الله ليش خالق الدابة لكم اثنينكم تمشوا والمطي يمشي وياكم، ليش ما تستثمروها؟ قال أرأيت يا بني اعلم ان رضا الناس غاية لا تدرك، الاختلاف ظاهرة طبيعية وعريقة في تاريخ الانسان تلامس كل قضايا حياة الانسان وكل تصرفات الانسان واعماله، والقرآن الكريم يعترف بهذه الحقيقة، يقول تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. الناس لا يزالون على اختلافهم الى يوم القيامة الا من رحم ربك، اذا مجموعة الله رحمها لا تعيش وئام، تعيش اتحاد، تعيش توافق في الاراء. طيب ما هو السبب في اختلاف الناس؟ لماذا الناس يختلفون في افكارهم في ارائهم في مواقفهم؟ ما هو سبب الاختلافات بين الناس؟ في الواقع هناك سببان رئيسيان تتفرع عنهما سائر الاسباب. السبب الاول تفاوت مستوى الوعي والادراك والمعرفة. الناس مو في مستوى واحد من المعرفة، الناس مو في مستوى واحد، وفوق كل ذي علم عليم، فضلنا بعضهم على بعض، خلقناكم اطوارا. الناس يختلفون في مستوياتهم، وكنتيجة طبيعية لتفاوت مستويات الناس يختلفون. العالم راح يتخذ موقف غير الجاهل، الانسان المحيط بقضية معينة يتخذ موقف غير الانسان اللي ما يعرف عنها القضية معرفة تامة. تبعا لتفاوت مواقف مستويات الناس وادراكهم ومعارفهم يأتي الاختلاف، هذا سبب. واكو سبب ثاني، قد تكون بعض الاشياء واضحة، بعض الحقائق جلية لا يؤثر عليها تفاوت مستويات الناس، اذن فلماذا الاختلاف في الحقائق وفي الاشياء الواضحة؟ يجينا السبب الثاني وهو المصالح والاهواء. حقائق واضحة لكن بعض الناس مصالحهم، انانياتهم، حسدهم، اهواؤهم، شهواتهم ما تخليهم يخضعوا الى الحق، ما تخليهم يتفقوا مع اهل الحق. ليش؟ لوجود الشهوات، لوجود المصالح، لوجود الاهواء. كل الاديان السماوية التي انزلها الله يدب الاختلاف بين اهلها بعد رحيل النبي. ارسل الله تعالى نبيه موسى على نبينا وآله وعليه افضل الصلاة والسلام، بعد رحيله اختلف اليهود. ارسل الله نبيه عيسى عليه السلام، بعد رحيله اختلف النصارى. الى عدة فرق، الى عدة اتجاهات، الى عدة اتجاهات. ومع عدم وجود قاسم مشترك، يعني كتاب مقدس يتفقون عليه، النصارى مو كتاب واحد عندهم، عدة كتب، عدة اناجيل تتناقض مع بعضها البعض، تتخالف مع بعضها البعض، مختلفون منقسمون. جاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، جاء صلى الله عليه وآله برسالة الإسلام الى تلك القبائل المتفرقة المتمزقة المتناحرة التي كان يغير بعضها على بعض. اي قبيلة حينما يصيبها افلات تضعف مواردها الاقتصادية تفكر في غزو القبيلة الاخرى، وتسلب منها أموالها، كما يقول الشاعر العربي: وأحيانا على بكر أخينا إذا لما نجد إلا أخانا. إذا فلست القبيلة، حتى لو قبيلة بينها وبينها قرابة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لازم يغزوهم حتى يحصلوا فلوس بعد. وأحيانا على بكر أخينا إذا لما نجد إلا أخانا. جاء النبي إلى هذه القبائل المتفرقة المتمزقة، واستطاع بالإسلام أن يوحد بين صفوفها وأن يبني أمة إسلامية واحدة تحمل رسالة الله في العالم. وكانت معجزة عظيمة، يعني النبي صلى الله عليه وآله صرف جهود كبيرة وبتوفيق الله تحقق هذا الشيء، كما يقول القرآن الحكيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تلك القبائل المتعادية المتناحرة المتمزقة جاء الإسلام ووحد صفوفها وجمع قلوبها على التقوى. طيب، لكن مع الأسف الحالة لم تدم طويلا، ونشأ الاختلاف في صفوف تلك الأمة الواحدة، وتعددت التيارات والاتجاهات. فما هو السبب؟ لماذا نشأت الاختلافات بين المسلمين؟ ما هي جذور هذا الاختلاف وهذه النزاعات وهذه التيارات؟ في الواقع هناك عدة أسباب. السبب الأول: الرواسب الجاهلية. الرواسب الجاهلية يعني شنو؟ نحن نعرف أن الإسلام حينما جاء إلى قوم يعبدون الأصنام والأوثان ويخضعون للقيم الجاهلية، جاء غيرهم، دخلوا في دين الله. بعضهم تدريجيا دخل في الدين، وبعضهم لا، جماعات جماعات. بعد فتح مكة صار الناس يدخلون في دين الله بشكل جماعي. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جماعة دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام، وكلهم كانوا يعيشون قيما جاهلية. بعضهم أسلم وعمره 60 سنة، 60 سنة وهو عايش يسجد للأصنام، يعبد الأوثان، يخضع للقيم الجاهلية. هذا صحيح أسلم، لكن قد تبقى بعض الرواسب الجاهلية في نفسه. رواسب جاهلية تبقى في نفسه. واحد اللي يسلم عمره 40 سنة، 40 سنة وهو خاضع للأصنام والأوثان ويعيش أجواء معينة، هذا بعض الرواسب تبقى في نفسه. وهذا شيء واضح يراه الإنسان جليا، أن الإنسان إذا كان يعيش وضعا معين، بيئة معينة، جوا معين، حتى إذا بعدين يتغير بعض الرواسب تبقى في نفسه. القرآن يتحدث عن بني إسرائيل الذين أنقذهم الله من فرعون وآل فرعون، حيث كانوا يسومونهم أشد العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. الله أنقذهم بقيادة نبيه موسى عليه السلام، وجاوز بهم البحر وأغرق فرعون وآل فرعون. زين، الله أنقذهم ونبي عدهم، جاوز بهم البحر إلى الصحراء. طيب، الله وعد موسى عليه السلام أن يتهجد ويتعبد له لمدة 40 ليلة حتى ينزل عليه التوراة. موسى راح اختلى وتفرغ للعبادة، وترك قومه بني إسرائيل اللي أنقذهم من آل فرعون، وجعل عليهم وصيا أخاه هارون عليه السلام. وهارون نبي، خلاه كمشرف عليهم، موجه لهم. تدري شنو سووا الجماعة؟ جماعة مؤمنين بالله، والله أنقذهم، وعدهم نبي، واحد فيهم اسمه السامري، راح جمع له الحلي من النساء الزينة وسوى له صنم على هيئة العجل من الحلي، كما يقول القرآن الكريم: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. سوى عجل مجسد ينبعث منه صوت، وقال لهم تعالوا هذا إلهكم وإله موسى تعالوا عبدوه. نبي الله موسى أنقذهم، نبي دعاهم إلى عبادة الله وعن حساب جماعة مؤمنين، وإذا بهم يسووا لهم عجل مجسد ويخضعون له، هذا إلهكم وإله موسى. موسى إذا خلص المدة ورجع، وإذا جماعة يدعو يا نبي الله هذا إلهنا وإلهك، تعال اسجدوا ويانا إله. وش حكي ذاك التعب وذاك التوجيه، وإذا هم هالشكل يسوون رواتب جاهلية عندهم رواتب. وحتى في حياة المسلمين وقع هذا الشيء، كما أذكر كنا ندرس في الصف الأول متوسط حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في غزوة ومعه الصحابة، فمروا على شجرة ذات أنواط كان المشركون يعبدونها ويتوسلون إليها بالنذور، فالتفت بعض الصحابة إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، احنا بعد سووا لنا شجرة نعبدها. رواسب جاهلية، القيم الجاهلية تبقى على شكل رواسب وميولات في نفوس البعض. مثلا كمثال على القيم الجاهلية اللي كانت مترسبة في النفوس، في الجاهلية كان السن مقياسا. شلون يعني السن مقياسا؟ ان الكبير لانه كبير يقدم ويحمل المسؤوليات، كبير كبير له احترام يقدم ويحمل مسؤولية، هذا في الجاهلية. الاسلام لا يرضى بهذا الشيء، الاسلام يقول ان الرجل الكبير باعتباره كبير له احترام، من وقر ذا شيبة في الإسلام لشيبته رفع الله درجته وأجزل ثوابه. ينبغي احترام الكبار، ينبغي للصغير أن يحترم من هو أكبر منه سنا، هذا شيء لا شك فيه، ولكن هل أن هذا الكبير الذي هو الأكبر سنا يحمل مسؤولية لأنه كبير، يجعل قائد للأمة لأنه كبير؟ لا، كبر السن لوحده ليس مقياس، نحترم عاطفيين هذا صحيح، لكن نحمله مسؤولية ليس جديرا بها لأنه كبير في السن شيء لا يعترف به الإسلام. الإسلام يعترف بمقياس التقوى والكفاءة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء الإسلام نسف المقياس الجاهلي، لكن جماعة من الصحابة عندهم مترسبة عندهم هالقيم، ولذلك حينما ولى رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة ابن زيد وكان شابا ولاه على الجيش الإسلامي الكبير وكان عمره 18 سنة وفيهم شيوخ الصحابة من مهاجرين وأنصار، جماعة اعترضوا يا رسول الله هذا بعد شاب لحيته ما صاير عدل، هذا تخليه قائد علينا وإحنا شخصيات وكبار وكذا. رواسب جاهلية موجودة في النفوس، وإلا في قيم الإسلام لا مجال لهذا الكلام. ومن أمثلة هذه الرواسب الجاهلية الحوار الذي جرى بين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وبين الخليفة عمر. مر عبد الله بن عباس كان جاي للخليفة الثاني عمر بن الخطاب، دخل صار كلام نقاش، وإذا بالخليفة يقول يا ابن عباس أتدري لم صرف القوم الخلافة عنكم؟ تدري ليش الجماعة ما خلوا علي بن ابي طالب خليفة وخلوا واحد ثاني؟ ابن عباس قال ان لم اكن انا ادري فان امير المؤمنين يدري، انت تدري شنو السبب؟ فقال الخليفة لان الناس قد كرهوا ان يجمعوا لكم شيئين، النبوة والامامة في بيت واحد، في قبيلة واحدة امامة ونبوة، ناس كرهوا، لازم يصير تقاسم في الغنيمة، تعطكم النبوة وغيركم عندهم الإمامة. شنو هذا مقياس إسلامي يعني؟ مو مقياس إسلامي، هذا رواسب جاهلية. في الجاهلية كانت القبائل موزعة المناصب بيناتهم، سقاية الحاج إلى قبيلة، عمارة المسجد إلى قبيلة، حمل اللواء إلى قبيلة، التجارة إلى قبيلة، هذا بالمقاييس الجاهلية. بالمقاييس الإسلامية مو هذا الكلام، يعطى المنصب حسب الكفاءة، لكن رواسب جاهلية في النفوس. بعض الصحابة عندهم هالرواسب، لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله رواسبهم بدأت تظهر، ميولاتهم الجاهلية بدأت تطفو على تصرفاتهم. فنشأت بعض الاختلافات من جراء وجود الرواسب الجاهلية في نفوس بعض الصحابة. هذا سبب. السبب الثاني اختلاف مستوى الفهم والإدراك. آية قرآنية كل الصحابة يقرأها، ولكن قد يختلفون في فهم الآية، قد يختلفون في معرفة معنى الآية، أو الحديث المشهور اللي إذا صحيح يختلف فيه معانا بناء على الفهم يصلح مثالا. النبي محمد صلى الله عليه وآله يجمع المسلمين بعد حجة الوداع في غدير قم 70,000 وقيل 120,000، يجمعهم في الشمس الهجير في الصحراء اللاهبة الحارقة الساخنة، سوي له منبر من حدوج الإبل ويصعد وفي كفه كف علي بن أبي طالب، وعلى رؤوسهم ينادي بكل صراحة. تقول الروايات حتى بان بياض إبطيهما، إبط النبي وإبط الإمام، وإذا به يقول ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. كل الصحابة سمعوا هذا الحديث، وكل الرواة والمؤرخين يروون هذا الحديث. لا خلاص ليش نختلف؟ الاختلاف في فهم معنى الحديث. احنا والصحابة، بعض الصحابة مثل سلمان الفارسي وابو ذر وعمار والمقداد وهالمجموعة فهموا الحديث على انه نصا على خلافة امير المؤمنين. من كنت مولاه يعني من كنت اولى به من نفسه فعلي اولى به من نفسه، هذا معنى. بعض الصحابة فهموا بشكل اخر، وبعض المسلمين الان هالشكل يفهمون، يقولوا احنا نعترف بهالحديث، لا احد من المسلمين يشك في حديث الغدير ولا يطعن في صحته باحث او مؤرخ. لعد ليش؟ قالوا لا بس احنا نختلف وياكم في التفسير في المعنى. النبي صحيح قال من كنت مولاه فهذا علي المولاه، لكن شنو معنى الولاية؟ في اللغة العربية مولى بمعنى ناصر، مولى بمعنى عبد، مولى بمعنى سيد، مولى بمعنى حبيب. بأي معنى مولاه؟ من كنت مولاه فهذا علي المولى. يقولوا يعني من كنت حبيبه فهذا علي حبيبه، من كنت ناصره فهذا علي ناصره. النبي وقف الجماعة في تلك الصحراء اللاهبة في تلك الشمس في ذلك الوضع حتى يقول لهم يا جماعة اللي أنا حبيبة علي حبيبة. هذا هو يفهمون الحديث بهذا الشكل. فتفاوت المستوى في الفهم هذا سبب نوع من الاختلاف بين المسلمين. هذا سبب ثاني. السبب الثالث وجود المصالح والأهواء. صحيح صحابة، من هو الصحابي؟ تعريف الصحابي، الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسمع حديثه. أي واحد شاف النبي وسمع حديث النبي يسموه صحابي اصطلاحا هكذا. طيب ما في ناس منافقين شاف رسول الله؟ ما في ناس منحرفين عاشوا مع رسول الله؟ قرآن يعترف بذلك. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. كان أكو منافقين، كان أكو منحرفين. القرآن يعترف بأن بعض الصحابة بعد وفاة رسول الله ينحرف. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فإذا أكو في الصحابة ناس أصحاب أهواء، أصحاب شهوات، أصحاب مصالح. هؤلاء انطلاقا من أهوائهم، من مصالحهم، من شهواتهم، شقوا طرق أخرى في الأمة الإسلامية. ولكن من الحق أن نقول أن الجو السائد على المسلمين في تلك الفترة كان جو تفاهم، كان جو تعاون، كان جو أخوة رغم الاختلاف في الرأي. الإمام علي سلام الله عليه يرى نفسه هو الخليفة، هو الإمام الشرعي، لكن مع ذلك كان يعيش مع سائر الخلفاء بتفاهم ويتعاونون في المصالح الإسلامية العامة كما هو واضح. وكذلك أصحاب الإمام علي، سلمان الفارسي كان واليا على منطقة في عهد الخليفة عمر على منطقة المدائن، عمار بن ياسر كان واليا في عهد الخليفة عمر ومبعوثا، الإمام الحسن كان يقود جيوشا إسلامية في عهد الخليفة عمر. كان هناك جو من التفاهم، كان هناك جو من التعاون وعدم إثارة الخلاف. ليش؟ لأن إذا كانت الأمة تعيش ظروف خاصة، ظروف خطيرة، إثارة الخلاف يعتبر خيانة، إثارة الخلاف يعتبر جريمة، لأنه ضد مصلحة الأمة، لأنه ضد مصلحة المبدأ. وإن كان الإنسان على حق، لكن بعض الأوقات تقتضي المصلحة، تقتضي مصلحة الأمة، مصلحة المبدأ عدم إثارة الخلاف. وأمير المؤمنين سلام الله عليه كان واعيا لهذه الظروف، لذلك قال عليه السلام: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. من أجل سلامة أمور المسلمين ومن أجل مراعاة أوضاع الأمة كان الجو السائل. قد يخضع لها الشعب يوم ويومين وسنة وعاشر، لكنه لا يخضع للأخير. يوم من الأيام سيفكر في واقعه وأوضاعه. كلة المجتمعات هكذا. السلطات الأموية والعباسية كانت تخاف أن الشعوب الإسلامية في يوم من الأيام تفكر في واقعها وفي سيطرة الظلمة والمستبدين عليها، ثم تتعاون وتثور على السلطات الأموية والعباسية. كانوا هالشكل يخافون. إذن ما الحال؟ بنو أمية يريدون أن يسيطروا على المسلمين. المسلمون قد يستيقظوا في يوم من الأيام ويتعاونوا ويسقطوا العرش الأموي. ما الحال؟ شافت السلطة الأموية أن أفضل حال أن يشغلوا الشعوب الإسلامية بالخلافات الجانبية. اشغلوا، سووا خلافات، سووا تفرقة، يمزقوا صفوفهم. ليش؟ حتى أولا لا يصير الشعب كتلة واحدة في يوم من الأيام ضد السلطة، وثانيا حتى يشتغلوا بهذه الخلافات عن التفكير في السلطة المتحكمة عليهم بالباطل وهي السلطة الأموية. ولذلك أثار بنو أمية مختلف الخلافات، سووا خلافات قومية بين المسلمين، بين العرب والموالي يعني العجم. فكان الراتب إذا موظفين اثنين يشتغلوا في الدولة في نفس المستوى نفس العمل يأدوه، كتاب اثنين في مكتب واحد، لكن هذا عربي وهذا عجمي. العربي لأنه عربي يأخذ معاش أكثر من العجمي وإن كان يؤدي نفس العمل. هذا ضمن سياسة الدولة الأموية هالشكل. ليش؟ حتى يسوي تفرقة قومية. أكثر من هذا، أصدر معاوية أمرا أن لا يولى القضاء مولى، يعني غير عربي ما يصير قاضي، لازم القاضي يصير عربي. فوق هذا ينقل التاريخ حادثة يستغرب منها الإنسان كيف تحدث في أمة إسلامية، أن مولا يعني واحد عجمي تزوج امرأة. أكثر الخلاف اللي يدور تحدي موجود يستخبار، أنا شفت واحد يتناقش لا يسكتت، أنا ما قدر يتحكم، جزاك الله خير، حرص فلسطينيين سكتت. إلى السخافة، إلى متى نحن نعتمد هذه الأشياء؟ نحن في وطن واحد، شيعة وسنة، يجب شبابنا يتعاونون مع بعض وننبع ضد الأخطار المشتركة. أنا نحب أن شباب السنة مثلا يتركون الخمر، نحب ذلك، ونحب أن شباب السنة لا يشربون الخمر. إذا سنتعاون سنة وشيعة كيف نواجه فساد شرب الخمر؟ كيف نواجه فساد الزنا؟ كيف نواجه هذه الانحرافات الأخطار؟ في الواقع في مثل هذه الظروف علينا أن نغير اهتماماتنا. كثير منا يجيب لك كل المناظرات وكل الجدليات بين السنة والشيعة، إذا قالوا قلنا وإن أجابوا رددنا، يتعلق في هذه الخلافات مع أنه يحس الخطر على أولاده، لكن ماذا يعرف عن الفكر الشيوعي؟ كل يعرف عن الشيوعية أنه يحس الخطر على أولاده. ماذا يعرف عن مبادئ الدين اللي أولاده يمكن أن ينحرفوا عنها؟ تشوفه ماذا بنقنع بنته بالحجاب، بنته ساترة ويجلس ويناقش لك حول المتعة، يثبت لك المتعة حلال. لا شك أن المتعة حلال، بس هل إثبات إذا يخدم الدين من أجل الاقتناع والفائدة أهل الوسالة؟
لكن الاهم من ان تقنع هذا السم ان المتعه حلال، روح اقنع بنتك تتحجب، هذا اهم من اسلام المسلمين. اهم ان تناقش هذا الشخص او تتحدى بعض الناس كذا يتصرف بتصرفات جارحه. خو هذا انسان سني ثبت في مذهب اليوم رمضان وصايم، اجي افتخر انا ركبت السياره وكلهم صايمين، جد صايم شرب سيجاره ولا علي منه احسان مشكوك على هذه البطوله. شنو هذا الحد؟ ما الكلام الفاضي؟ انت تتحدى منه؟ هذول ناس مسلمين مثلك صاموا قربة من الله تعالى، صاموا من اجل ماذا؟ يثقون بعلمائهم وقالوا لهم اليوم صيام، صاموا ناس مسلمين مثلك صايمين، تجي تجرح شعورهم وعواطفهم لان عند علمائك ما ثبت اليوم هلال، هم لهم راي وانت لك راي، لماذا هذا التجريح؟ لماذا هذا التحدي؟ وفي المقابل بعضهم يتحدى ويجرح. قربة انت مثلا بتسجد على التربة كيفك؟ تاخذها وتكسرها وتمنها ميت، هذا في الواقع مشاعر واحساسات وتصرفات استعمارية مغذيها الاستعمار. واجبنا في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الاوضاع ان نحاول مد يد الصداقة، مد يد التعاون مع اخواننا من جميع المذاهب، ونطلعهم على افكار الاسلام ان كلام بها نحن بشكل ايجابي، نفس التحدي وشباب وشكي، لان الائمه ينهون عن ذلك. امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه بكل صراحه قال لاصحابه حينما كانوا يسبون معاويه ويكتمونه مع استحقاق معاويه لذلك، قال لهم اني اكره لكم ان تكونوا سبابين او شتانين، وهذا موجود في منهج البلاغه. أن مد يد التعاون والصداقة الإيجابية مع إخواننا، لماذا هذا الإنغلاق؟ ما يعرفون عنا شيئا ولا نعرف عنهم شيئا، لا تعاون حقيقي بيننا وبينهم، هذا اللي يريد الأعداء، هذا اللي يريده المغرضون والمفسدون. يجب أن نتخطى هذه الحواجز. إذا كنت ما أقنع أن هذا الشاب السني يطيعني ويقول شيئا، من شرطي خلي على تسلم بس يأدي الصلاة، خلي على تسلم بس يمارس الزنا، خلي على تسلم بس يشرب خمر. دائما نمر تقواه السن فيه رأسا على الوتر الحساس، هذا غلط. علينا أن نبدأ صفحة جديدة في اهتماماتنا في علاقاتنا. علينا أن نعرف أن الشيعة لا يشكلون خطرا على السنة، والسنة لا يشكلون خطرا على الشيعة، إذا تمت بينهم حياة التعاون، حياة الأخوة والمودة. إنما إسرائيل تشكل خطرا على الجميع، الاستعمار يشكل خطرا على الجميع، الظلم والطغيان يشكل خطرا على الجميع، الفساد والانحراف يشكل خطرا على الجميع. وإذا رجعنا إلى توقيات أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نجدهم يؤكدون على هذا الجانب. يؤكدون على جانب التعاون. يقول الامام الصادق سلام الله عليه لجماعه مع اصحابه سالوا كيف نتعامل مع الاخرين، قل يختلف معانا في المذهب والاتجاه، فقال عليه السلام عليكم بزياره مرضاهم، بعياده مرضاهم، وتشييع جنائزهم، وحضور اجتماعاتهم، وقضاء حوائجهم، ألا لا يصلن إليهم منكم سوء. الإمام الصادق إمام الجليل، لا يصلن إليهم منكم سوء. أنت ما دام تعتقد نفسك على مذهب الحق فعليك أن تجسد مذهبك في المعاملة في الأخلاق، كما يقول عليه السلام الإمام الصادق في حديث آخر، قالوا دعاة لنا بغير أنسنتكم، بأخلاقكم، بتعاونكم، بأعمالكم الصالحة. هذا أفضل دعوة وأفضل دعاوى لمذهبك الحق، لا بالتحدي، لا بإثارة هذه القضايا بين كل عشية وضحاها من الطرفين، بس من طرف وحتى من طرفهم. الذين يثيرون هذه المشاكل لا يعبرون عن رأي كل الشعب، كل السنوات، جماعة ناجرين، جماعة عملاء، جماعة مرتبطين بأعداء الأمة، هم الذين يثيرون هذه المشاكل. وعلينا أن نفهم الناس هذا الموضوع، هذه المسألة، لنعد ونرى حياة المسلمين الأوائل كيف كانوا يعيشون الأنفة، كيف كانوا يعيشون المحبة والتعاون قبل أن يحاول الشيطان التفرقة بين صفوفهم. هذه البغضاء والتفرقة من أعمال الشيطان، إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذا من أهداف الشيطان. تجد المسلمين الأنصار حينما جاء إليهم المسلمون المهاجرون قاسموهم ما يمتلكون، كل واحد أعطى نصف ممتلكاته لمسلم مهاجر، وحتى بعضهم ما كان يملك إلا دار واحدة، غرفة واحدة، فكان يعمل شقا في الوسط، يعني فيها طابقين، فيعطي الطابق الأول للمهاجر ويأخذ هو الطابق الثاني مثلا مواساة. وحتى في اللحظات الحرجة كانوا يواسون بعضهم بعضا، في اللحظات القاسية، في اللحظات الحرجة على أرض المعركة يخطف ثلاثة من الجرحى في المعركة الإسلامية ضد الكفار، فيأتي رجل يحكيهم الماء، يأتي ومعه وعاء ماء بارد، يأتي إلى الجريح الأول يعرض عليه الماء فيشكره ويقول بالفعل إني محتاج إلى الماء، عطشان أريد الماء، ولكن هناك جريحا قد سقط قبلي وهو أحق مني بالماء، اذهب بالماء إليه. يذهب إلى الجريح الثاني فيشكو له العطش، ولكنه يقول هناك جريح قد سقط قبلي ولعله أحوج إلى الماء مني. يروح إلى الجريح الثالث يشوفه ميت، يرجع إلى الثاني لحق بصاحبه، يرجع إلى الأول وإذا به قد فارق الحياة. حتى في اللحظات الخطيرة عند الموت مع ذلك كل واحد يفكر في الآخر، هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا هو الدين الصحيح، ما دين التفرقة، ما دين الممارسات الطائفية، ما دين أن تضغط طائفة على طائفة أو تكبت حريتها، لا، دين التعاون، دين المحبة، المودة، الأنفة، الوحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حتى في آخر اللحظات يفكر كل واحد منهم في الآخر، يفكر في صاحبه، ويحول الماء إلى. من عادة المعارك حينما تنتهي المعركة يعرض الماء على الجرحى، الجريح يؤخذ يعالج، تضمد جراحاته مع أن جراحاته خفيفة ويفيد يخفى، يسقى الماء حتى يستعين على جراحاته. هذا من آداب الإسلام ومن أخلاق المعارك، في كل المعارك هكذا. لكن من لا يلتزمون بأحكام الإسلام وليست لديهم أخلاق إنسانية يطلقون الجرحى على الأرض ودماؤهم تشرب من جراحاتهم، يطلبون الماء فلا يلبون طلبهم، وجرح عاديين. الحسين صبط رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، سريع على أرض كربلاء، قد نالت السيوف والسهام من جسمه، جراحاته تشرب دما، وهو ينادي كما يقول حميد بن مسلم: رأيت الحسين سريعا على الأرض وأشعة الشمس حارة حارقة تصل إلى جسمه والدماء تشرب من جراحاته، رأيت شفتيه تتحركان، فقلت سبحان الله، إن كان الحسين يدعو علينا في مثل هذا الوقت، خلقنا ورب الكعبة، فاقتربت منه وأدميت أذني من فمه لأسمع ما يقول، وإذا به ينادي بصوت رقيق يقطع القلوب: يا قوم وحق جدي أنا عطشان، اسقوني قليلا من الماء، فقد تفتتت كبدي من الظما. وصار على عين الحسين مثل الغمامة التي تمنعه من الرؤيا، وإذا بشمر بن ذي الجوشن يأتي إلى الإمام الحسين ويقول له: والله لا تذوق الماء حتى نذوقك الموت غصة بعد غصة، يا شمير قلبك فطار بالظما ونفح الهجير، جلد ما عندي ولا ظلي من رجالي نصير، وين جد وين حيدر ما يشوفوني عصير، ما يشور الحسن لعبيدي عالم حالته، صاحبه ابن الرجيس ما لك عشيرة ولا رجال لحد نحرات بالرمى وتموت مضوق الزلال واحرق اخوانك وروع هالحراير والاطفال والله لا ترك هالحريم بهالبرار مشتته وقام عن صدره وكبه وريح قلبه على الثرى وجلس متربى على كتافه وظل يصبره هبره وداجه وزينب تجر حصره وتنظره والشهيد حسين يتحسر ويجلد ولته
مثل شمر أذل الله جبهته يلقى الحسين بذاك الملتقى الخشن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم تقبل منا يا كريم واشفقنا لمراضيك جنبنا عن معاصيك شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات اقضي حوائجنا وحوائج السائلين. من الأسئلة التي وردتنا هذه الليلة قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كيف الربط بين هذه الآية وبين من يموتون في بعض جهات العالم من الجوع؟ طبعا الله يضمن للناس رزقهم في الأصل، يعني يوجد ثروات وخيرات في هذا الكون كافية لجميع الناس ولجميع المخلوقات، ولكن الرزق يحتاج الى وسائل واسباب. مو صحيح تقعد في بيتك ما تشتغل ما تعمل وتقول خلاص الا على الله رزقها، ما يصير. لابد من السعي، لابد من العمل، لابد من الاسباب. الله قد وفر الرزق كل مخلوق على وجه الارض، ولكن بعض المخلوقين يعجزون عن الاخذ باسباب الرزق او جهات ظالمة الاستعمار او الحكومات التي تحكمهم وهي عميلة للاستعمار لا توفر لهم الوسائل ولا تتيح لهم الفرص حتى ينالوا ارزاقهم. مثلا بعض الشعوب الافريقية التي تعيش مجاعة، هذه لا تعيش مجاعة لان الله لم يدع لها رزقا في الكون. عندهم ارض يستطيعون ان يزرعوها، عندهم بحار يستطيعون ان يستثمروها في مجال يسولهم صناعات مختلف انواع الصناعات، لكن لماذا لا يصنعون؟ لان الاستعمار لا يتيح لهم المجال، لا يترك لهم الفرصة. الله اودع في الكون رزق كل المخلوقات، ولكن في بعض الاوقات يكسل الانسان فلا يستعمل اساليب الرزق او ان جهة ظالمة تمنعه من استغلال ثروات الكون والاستفادة منها. اذا فالآية معناها واضح، الله متكفل لارزاق كل الناس في الارض، اودع الخيرات في هذا الكون، ولكن الناس انفسهم لازم يحاولوا بالاسباب الطبيعية وبالوسائل الطبيعية ان يتحصلوا على ارزاقهم. فاذا واحد اصابه الكسل وما حاول يتحصل على رزق بالاسلوب الطبيعي هذا الخطأ منه هو، وإلا أما موفر ثروة الكون. أو إجت جهة ظالمة وضغطت على هذا الإنسان ما تركت إلى مجال يستثمر ثروات الكون، إذن هذا مو من الله الخطأ، الخطأ من هؤلاء الظلمة، وعلى الإنسان أن يكافح هؤلاء الظلمة الذين يقفون بينه وبين رزقه. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه عجبت لمن لا يمتلك عشاءه في داره كيف لا يخرج على الناس شهرا ظاهرا كيف. اذا اكو جهات تمنع الانسان من الحصول على حظه من الرزق فعلى الانسان ان يكافح تلك الجهات حتى يتحصل على رزقه. السؤال الثاني، اخواننا اهل السنة تكتفون في الصلاة بعكسنا، فما وجه الخلاف في ذلك؟ طبعا موضوعنا يلقي اضواء على المسألة. اصل الاختلاف طبعا في زمن النبي صلى الله عليه واله وفي زمن الخليفة أبي بكر وفي فترة من عصر الخليفة عمر كان المسلمون كلهم أيديهم مقبلة وكانوا يتكتفون، لكن في عهد الخليفة عمر الخليفة عمر باجتهاده رأى أن يستحدث هذه المسألة
لأن جماعة من الروم أو من الفرس دخلوا عليه، دخلوا على الخليفة، فأحنوا له رؤوسهم ووضعوا أيديهم على سرتهم على بطونهم. الخليفة قال لماذا تصنعون ذلك؟ قالوا هذه عادة نستعملها مع ملوكنا احتراما لهم، لما ندخل على الملك نضع أيدينا هكذا للاحترام. فالتفت إلى أصحابه وقال وما الأحق بإلهنا من الاحترام، فلنستعمل هذا الشيء مع الله في الصلاة احتراما لله. على العموم هذا رأي، هو مجتهد اجتهد وسوى هذا الرأي، وإن كان لا يصح الاجتهاد في العبادات فسار إخواننا على اجتهاد الخليفة فسار الاجتهادات التي عملوا بها، وإلا في الأصل كان المسلمون كلهم يصلون وأيديهم مقبلة كما نعمل الآن. أسئلة أخرى، إذا كان إنسان بلغ من العمر 60 أو 65 سنة وأصابه مرض أو ضعف في بدنه ولم يستطع الصوم، ما الحكم في ذلك؟ في الفقه عندنا مسألة في الصوم اسمها مسألة الشيخ والشيخة، اللذان لا يستطيعان الصيام فيسقط عنهما الصوم وعليهما الفدية. الشيخ يعني كبير السن، والشيخ يعني العالم يسقط عنه الصوم، شرف احنا. الشيخ والشيخة يعني كبيراء السن، الرجل الكبير في السن والمرأة الكبيرة في السن، إذا ما يقدروا يصوموا للضعف يسقط عنهم الصوم وعليهم الفدية، والفدية عن كل يوم مد من الطعام، كيلو إلا ربع من الطعام عن كل يوم يدفعونه إلى الفقراء والمساكين. نعم، ما عنده سقط عنه خلاص. إذا كان إنسان مسافر وكان المسافر عليه صلاة نيابة، ما الحكم في صلاة النيابة؟ إذا إنسان مسافر طبعا وتتوفر في شروط قصر الصلاة فيقصر صلاته الحاضرة اللي يريد يصليها، أما الصلاة اللي عليه قضاء أو نيابة عن ناس آخرين هذه لا علاقة لها بسفر، فيصلي الصلاة المستناب عنها تمام مقصر. وإذا عليه صلاة قضاء، أنا عليه صلاة الظهر ما الأمس قضاء وأنا اليوم مسافر، صلاة اليوم أصلي قصر ركعتين الظهر، لكن صلاة أمس أنا اليوم بصليها قضى، هذا ما لها ارتباط بسفري. الصلاة تقضى كما فاتت، فاتت الصلاة تمام تقضيها تمام وإن كنت مسافر. وبالعكس لو أنت مسافر وفي السفر فاتتك صلاة الظهر والعصر وجيت بلادك تريد تقضي صلاة الأمس، ما تصليها تمام باعتبارك في بلادك، تصليها قصر لأنها فاتتك قصرا. فالصلاة تقضى كما فاتت، فإذا واحد عند نيابة يصلي عن أبوه أو يصلي عن واحد آخر بفلوس نيابة مستناب وكان مسافر، فيصح له أن يؤدي صلاة النيابة ولكن تماما يؤديها كما هو مطالب بها. السفر يؤثر على الصلاة الفعلية ولا يؤثر على الصلاة الماضية التي تريد أن تصليها الآن. سؤال ثالث، هل صلاة الليل وقت محدود؟ هو صلاة الليل تبدأ من بعد منتصف الليل وقتها، وقت صلاة الليل من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ولكن الفقهاء يقولون إن الشاب الذي لا يستطيع أن يسهر يصح له أن يؤدي صلاة الليل قبل منتصف الليل. إذا شاب، وعادة الشاب ما يسهر إلى منتصف الليل، يقولون أن الشياب من أول الليل ينامون آخر الليل صاحين، لكن الشباب أول الليل صاحين آخر الليل نايمين بالعكس. فإذا شاب ما يقدر يسهر آخر الليل إلى نصف الليل إلى بعد الفجر، فيصح له أن يؤديها ولو بعد صلاة العشاء ولو في أوائل الليل يؤديها، يصح له ذلك وينال فضيلتها وثوابها. ونسأل الله يوفقنا وإياكم للخير والصلاح، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.